السابع من مجالس التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد شرعنا في الباب الرابع وهو متعلق بالشبهات والرد عليها، وانتهينا عند المثال الخامس والسادس من كلام الشيخ في ذكر بعض الشبهات التي يريدها النفات، نفات الصفات والمعطلة كالأشاعرة وغيرهم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أي استدلوا بهاتين الآيتين على أن الله عز وجل معنا بذاته كما قاله الجهمية، فقالوا إن الله عز وجل في كل مكان وهو معنا بذاته تبارك وتعالى، لا يخلو من ذاته مكان، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. فاستدلوا بهاتين الآيتين وهو معكم، قالوا فهذا يفيد الاختلاط والممازجة، وكذلك وقول وهو معهم أينما كانوا يفيد أن الله معهم، كما استدلوا على أن الله عز وجل معنا الناس بذاته أينما كانوا. يقول الشيخ: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ يقول: ولا ريب أن القول الأول وهو أن الله عز وجل معنا بمعنى أنه مختلط بنا ممتزج بنا حال في أمكنتنا، يقول: لا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لا يدل عليه لا من جهة اللغة ولا من جهة سياق الآيات التي ذكروها. قال: وذلك لأن المعية هنا، أي المعية المضافة إلى الله عز وجل، وهي صفته كقوله وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، قال: لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو معنا وهو معهم وهو معكم، أي الله عز وجل. قال: وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يظن بأن قوله وهو معنا وهو العظيم تبارك وتعالى يكون الله عز بجلاله وعظمته معنا مختلط بنا بحيث تحيط به السماوات وتحيط به الدور والأسقف، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. قال: ولأن المعية في اللغة التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. المعية في اللغة لا تقتضي ولا تستلزم أن يكون مع الممازجة ومع الاختلاط في المكان، هذا ليس ما توجبه، ليس مما توجبه اللغة، وإن كان هذا بعض معانيها. تقول: الماء مع اللبن إذا كان ممتزجا به مختلطا به، وتقول: صاحبي أو ولدي معي إذا كان مصاحبا لك في المكان، وتقول: فلان معنا أي هو مؤيد لنا معنا في رأينا وإن كان في بلد بعيدة، قد يكون في الصين أو في أمريكا، وتقول: فلان معنا ومعنا فلان وفلان وفلان، وهذا لا تقتضي الممازجة والاختلاط أو الاشتراك في مكان. وقد يكون الشيء معك لغة وهو فوقك، فقد يحمل الإنسان متاعه فوق رأسه ويقول: متاعي معي، مع أنه أين؟ فوق. ويقال أن القمر معنا والشمس معنا والكوكب معنا وهو في السماء، ومع ذلك لم يمتنع أن يكون معنا مع علوه وارتفاعه عنا. والرجل قد يكون مع الشخص بعد موته، فتقول: أنا مع الشافعي في هذا القول، أنا مع أبي بكر في هذه المسألة، أنا مع حسن بن سيرين في هذا القول، في هذا الرأي، في هذا الاجتهاد، أو ما شابه ذلك، مع أنه مات قبلك بمئات السنين. فمع في اللغة تقتضي مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة، لكن لا تستلزم أن يكون في كل مواضعها أن يكون الشيء مع الشيء، أي حالا معه في المكان، فضلا أن يكون ممتزجا به مختلطا به، لا، بل قد يكون الشيء مع الشيء وهو فوقه، وقد يكون الشيء مع شيء مع تباعد ما بينهما، وقد يكون الشيء مع الشيء وهو في العلو والارتفاع. وهذا معنى قول الشيخ، يقول إن مع في اللغة العربية تدل على مطلق مصاحبة، لكن لا يستلزم أن تكون مصاحبة مع الممازجة أو مع الاختلاط والحلول في المكان. قال ثم تفسر في كل موضع بحسبه، فقد يكون الشيء مع الشيء مع علو أحدهما، وقد يكون الشيء مع الشيء مع الامتزاج، وقد يكون الشيء مع الشيء مع تباعد ما بينهما. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط، بمعنى أن الله يحل في شيء ويمتزج في شيء من مخلوقاته، قال باطل من وجوه. وهذا قول الجهمية الأوائل والعياذ بالله، وذلك كفرهم السلف، لأن هذا يقتضي وصف الله عز وجل بالنقص، ويقتضي إنكار ما أثبته الله عز وجل لنفسه من العلو، وإنكار ما أجمع عليه المسلمون وما دلت عليه الفطر والعقول والحواس. يقول يدل على بطلان تفسير المعية بالاختلاط والممازجة والحلول وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره، كل مجمعون على أن الله عز وجل في السماء، وأنه قد استوى وعلى على عرشه، وعرشه سقف العالم، ولم يقل أحد منهم قط عياذا بالله أن الله عز وجل مع الناس بذاته، وأنه مختلط بهم، وأنه معهم في دورهم بذاته تبارك وتعالى بنفسه. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا كبيرة، بل هم مجمعون على خلاف ذلك، بل مجمعون على تكفير من قال بهذا القول، كما كفر التابعون الجهمية بهذه المقالة. قال الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. علو الله أي علوه بذاته بنفسه فوق جميع خلقه، دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وقد سبق بسط هذه الأدلة في كتاب شرح الواسطية. قال وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت بذلك به ذلك المنافي، أي لا يمكن يكون كتاب الله متعارضا. كيف يثبت الله عز وجل وتدل نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف على علو الله عز وجل بذاته وكونه جل وعلا فوق جميع خلقه عاليا عليهم، ثم تأتي آية تدل أن الله ممتزج بهم وأنه معهم في أمكنتهم بذاته؟ هذا يكون القرآن متناقضا. قال جل وعلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والقرآن بحمد الله محكم لا تناقض فيه، لا يثبت الله عز نفسه شيئا ثم ينفيه في آية أخرى. قال وعلى هذا فيكون تفسير معية الله تعالى لخلقه بالحلول، أي كانوا يحل في خلقه، أي يدخل فيهم أو يدخل خلقه في ذاته بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة. طبعا الحلول أي الامتزاج، والاختلاط أن يكون معهم يعني في نفس المكان، كان يكون مع إنسان في غرفته وفي بيته والعياذ بالله، والحلول هو الامتزاج، أن يكون الله يحل في خلقه ويمتزج بهم كما تمتزج الروح بالبدن. قال فيكون تفسير معية الله تعالى لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مستلزم أن يكون الله عني أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والله محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا. فلو قلنا أن الله معنا، أن الله معي والعياذ بالله في الدار، تعالى الله عن ذلك، تكون الدار محيطة به، والله أجل وأعظم أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء تبارك وتعالى. قال ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، أي عرف عظمة الله عز وجل وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وأنها لا تستلزم ولا توجب الاختلاط والامتزاج والحلول، قال أن يقول إن حقيقة معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. قال فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا، بمعنى أن معية الله هي إحاطته جل وعلا بخلقه بحيث لا يعزب عنه شيء من أمر مخلوقاته، بل مع علوه جل وعلا وارتفاعه واستوائه على عرشه فهو مع خلقه بعلمه، أي هو معهم بعلمه وبسمعه فلا يعزب عنه قول، وببصره فلا يعزب عنه شيء أن يراه، وبقدرته وسلطانه فلا يعجزه شيء تبارك وتعالى، فهذه المعية أي مع علوه جل وعلا فهو عليم بخلقه، مطلع سامع لأقوالهم، مبصر لأحوالهم، قادر عليهم تبارك وتعالى، قد بسط سلطانه عليهم. قال: وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا من عظمة الله، أنه مع علوه فإنه لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، بل هو قبضته وسلطانه محيط بهم تبارك وتعالى. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا، لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن ما دل عليه الظاهر وما يتبادر إلى الذهن من آيات الله عز وجل أمرا باطلا فيه إثبات نقص لله عز وجل، بل لا يدل ظاهر القرآن إلا على الحق. فظاهر الآية يدل على أن الله معنا بعلمه، وأنه معنا بسلطانه، وأنه معنا بسمعه وبصره، بحيث لا يظن ظان أن الله عز وجل كونه جل وعلا بذاته وبنفسه فوق العالم، والعالم عظيم السعة، أن يخفى على الله عز وجل شيء من أمره، بحيث لا يسمع كلامه أو لا ينظر إلى مكانه أو يعزب عنه سلطانه وقدرته تبارك وتعالى، بل هو جل وعلا مع علوه فهو قادر على جميع خلقه، محيط بهم سمعا وقدرة وبصرا وعلما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية أي المثبتة لله عز وجل التي أضافها لنفسه تختلف أحكامها بحسب الموارد. قد يذكر الله عز وجل معيته ليبين علمه وإحاطته بخلقه، وقد يذكر معيته لبعض خلقه ليبين نصرته لهم وتأييده وحفظه بحيث يثبتهم على ما هم عليه. قال: فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، كما ذكره الإمام مالك وغيره والإمام أحمد أنه معنا بعلمه وإحاطته. قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، فإن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم، بدأ بالعلم وأثبت العلو لنفسه تبارك وتعالى، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي مع علوه فهو معكم بعلمه وإحاطته. قال: وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي لا يظن ظان أنه إذا تناجى ثلاثة أن الله يخفى عليه أمرهم أو ما يتناجون به أو ما يتسارون به، بل هو معهم بعلمه، سامع لكلامهم، مبصر لهم، عالم بأحوالهم. قال: وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، لما خشي أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه أو نظر تحت قدميه لأبصرنا، وكانوا على باب الغار وأعماهم الله عز وجل. فقال له النبي عليه السلام: لا تحزن إن الله معنا. طبعا حزنه لم يكن على نفسه أبو بكر، أبو بكر لم يحزن على نفسه، وإنما حزن شفق خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تحزن إن الله معنا. معنا أي أنه محيط بنا تبارك وتعالى، وهو ناصرنا ومؤيدنا وحافظنا. فعندما قال إن الله معنا أي أراد أن يثبت أبا بكر وأن يبين اطلاع الله عز وجل عليهم ونصرته لهم، لا أنه معهم جل وعلا مختلط بهم أو معهم في المكان ذاته بنفسه تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال: كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، بل ظاهر الآية هو أن الله معنا بعلمه، وليس ظاهرها أن الله معنا أي أنه مختلط بنا، كما لو قال العربي: ما زلنا نسير والقمر معنا. ظاهر الآية أن القمر معهم على حقيقته، وأن القمر مع المسافر حقيقة، لكن لا يقتضي أن يكون معه في المكان بحيث يكون بجواره أو يكون ممتزجا به، لا، هو القمر مع المسافر والقمر في العلو، وهو مخلوق وهو حق، والكلام هذا حق على حقيقته، وهذا هو ظاهر هذا اللفظ. وتقول: متاعي معي وهو فوقك، فقد يكون الشيء مع الشيء وهو فوقه، وقد يكون فوقه بمكان بعيد جدا كالقمر والشمس والسماء وما شابه ذلك. فكل ذلك معية بكل في كل موضع تدل على أمر لا تدل عليه المعية في موضع آخر. فتقول الماء مع اللبن إذا كان ممتزجا به، وتمسك صاحبك وتقول فلان معي، أي هو معي في نفس المكان، وتقول أنا معي الشافعي، أي معي في هذا القول، أي هو مشارك لي في هذا القول أو ما شابه ذلك، وهذه معية حق على حقيقتها. ففي كل موضع تقتضي أمرا لا تقتضيه في الموضع الآخر. فمن قال بأنها توجب أن يكون أو أن المعية في كل مواردها أن يكون الشيء مع شيء أي مختلطا به أو يكون معه في ذات المكان بذاته، هذا تأباه اللغة العربية. قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة أو مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول آية وآخرها. في آية المجادلة ذكر الله عز وجل ابتدأ الآية بالعلم وختم بالعلم ثم ذكر المعية. قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإذن ابتدأ الله إيش ببيان علمه. قال ما يكون من نجوى ثلاثة، والنجوى هو أن يتسارع الناس دون الآخرين، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ الله الآية بالعلم وختم بالعلم وذكر في أثناء ذلك معيته، أي وهذا يدل على أن المعية المرادة هنا هي معية العلم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه مهما تساروا مهما تناجوا. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. أي في آية سورة الحديد ابتدى الله عز وجل بإثبات علوه على عرشه، إذن أثبت في أول آية علوه وارتفاعه، وكونه جل وعلا قد استوى وارتفع وعلى على عرشه، والعرش سقف العالم، ثم ذكر المعية، فلا يمكن يكون آخر آية ينقض أولها. فدل على أن المعية المذكورة في الآية لا تنافي ما أثبته الله في أول آية وهو علوه جل وعلا، وأن المعية تقتضي الإحاطة والعلم. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، واستوى على بمعنى ارتفع، والعرش هو سقف العالم، سقف العالم تنتهي الأشياء المخلوقة إلى العرش، فكونه قد استوى عليه أي قد علا عليه، وهذا يقتضي أن الله عز وجل فوق جميع العالم فوق جميع خلقه. قال ثم استوى على العرش، ثم ذكر علمه مع استوائه وعلوه حتى لا يظن ظان بأنه إذا كان الله عز وجل فوق العرش والعرش بهذا البعد عن الأرض أنه يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. قال يعلم أي مع علوه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي ذكر علوه واستواءه على عرشه، ثم ذكر أنه مع علوه فإنه عليم بخلقه وهو معهم بعلمه لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. فابتدى الله بإثبات علوه العلو الذاتي على جميع الخلق، ثم ذكر معيته الدالة على إحاطته بخلقه علما. فلو كانت المعية تقتضي الممازجة أو الاختلاط والحلول لكان آخر الآية ينقض أولها، وتعالى الله أن يكون كلامه متناقضا. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التي سبق شرحها، قال في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، فهو فوق العرش حقيقة وهو معنا حقيقة، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظن الكاذب، أي يصان عن أن يظن ظان أن الله ممتزج بنا أو حال في أمكنتنا أو مختلط بنا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر، أي ابن تيمية، قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. قال: فإن هذا غلط، وذلك لأن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، أي ليس أحدهما مجازا بل كل ذلك حقيقة، أي معيته معية حقيقية، وعلوه على عرش وعلوه على جميع خلقه واستواء عرش حقيقة. قال: كما جمع بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال التي ذكر فيها صفة ملائكة أو حملة العرش بأنهم على ثمانية أوعال، والوعل هو غزال الجبل أو ما يسمى تيس الجبل، غزال ضخم ذو القرون الكبيرة. قال في الحديث: والله فوق العرش، لما ذكر إيش؟ أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: بين السماء والأرض مسيرة 700 عام، وكثف كل سماء مسيرة 700 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 700 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 700 عام، وفوق ذلك العرش. قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أثبت إيش؟ أن الله فوق العرش ومع علوه يعلم ما عليه خلقه تبارك وتعالى، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: لا تعارض بين إثبات علوه واستوائه على عرشه وبين إثبات معيته تبارك وتعالى من ثلاث أوجه. الأول أن الله تعالى جمع بينهما، أي بين علوه بذاته على عرشه وعلى جميع خلقه واستوائه على عرشه وعلوه على جميع خلقه، وبين معيته أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: فأفلا يتدبرون القرآن، أي تفهمونه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان القرآن من عند غير الله لكان فيه شيء من التناقض، ولكن كلام الله يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فلا يثبت الله عز وجل شيئا في موضع ثم ينفيه في موضع آخر. قال: فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم، إذا استشكل عليك أي أمر صعب عليك الجمع بين آيتين، بين آية وحديث، ولم تستطع أن تتدبرهما، فاعمل بما ذكر الله عن الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، تسلم أنه من عند الله، وأن كل آية وكل دليل فهو حق، وإن يعني ضعف فهمك عن معانيها. قال: وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه، يكفي أن تعلم أن القرآن محكم وأن كلام الله لا يتناقض، فإن استشكلت شيئا من القرآن أو من السنة فقل: آمن به كل من عند ربنا، نكله إلى عالمه وتسلم وتؤمن به. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما، جمع بين علوه الذاتي وبين معيته أي بخلقه. قال: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة، كتابه العظيم الذي ضاع أكثره لكن وجد جزء أو ربعه أو ثلثه تقريبا، لكن الموصلي رحمه الله اختصره وهو مطبوع بمختصر الصواعق. قال كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. طبعا أراد ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أراد هدم أربعة طواغيت من طواغيت النفاة، منها ادعاء أن آيات الصفات مجاز، فالمجاز بأنه ليست حقيقة، فإن الله عز وجل أثبت اليدين لنفسه لكن اليدين ليست صفة ليست حقيقة. فالشاهد أنه ذكر مثال التاسع مما قيل أنه مجاز، مما ادعى نفاة الصفات والمعطلة أنه مجاز. قال أي ابن القيم: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أي ابن القيم، قال ابن القيم: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال، والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، فهو جل وعلا فوق عرشه، وهو عال على جميع خلقه، وهو معهم بعلمه تبارك وتعالى. قال: وجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن، أي المعية في اللغة العربية لا تناقض العلو، فقد يكون الشيء عاليا وهو مع من كان أسفل منه، وهذا لا تناقض في ذلك. قال: إن حقيقة المعنى المعية من جهة اللغة لا يناقض العلو، قال: فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، المخلوق قد يكون مع المخلوق وأحدهما أعلى من الآخر. قال: فإنه يقال، أي ما زال العرب، وهذا مذكور في أشعاره: ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر مخلوق والإنسان مخلوق، ومع ذلك يسير مسافر والقمر معه مع أن القمر فوق، فهذان مخلوقان هما مع بعضهما لكن أحدهما أعلى، هو في العلو والآخر إيش؟ في السفل. قال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. قال: ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، فإذا جاز أن يكون المخلوق مع المخلوق مع علوه فلن يجوز أن يكون الخالق مع مخلوقه مع علوه من باب أولى. قال: إن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، أي ليس في كل معانيها أنه معهم في المكان، لا، بل قد يكون الشيء مع الشيء مع ارتفاعه عليه وعلوه. قال: إلى هذا الوجه أشار الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير أن يراد بها الامتزاج أو الاختلاط أو الحلول في المكان. قال: إذا أطلقت في اللغة فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فمثال ذلك تقول: الشافعي معي، أو أنا مع الشافعي مع أحمد، فهنا تدل على المطلق مقارنة، لكن هذا في هذا الموضع قولك أنا مع الشافعي مع أحمد أي أنا معه في هذا القول، فهذا معنى المعية، وتقول متاعي معي وهو فوقك، وتقول القمر معي وهو فوق، وتقول الماء مع اللبن إذا كان ممتزجا به حالا مختلطا به، فالشاهد أنه يفهم منها بكل سياق بحسب ما دل عليه ظاهرها، فإنها تفيد مطلق المقارنة، فقد تكون المقارنة مع الامتزاج، وقد تكون المقارنة مع الاختلاط والاجتماع في المكان، وقد تكون المقارنة مع التباعد، وقد تكون المقارنة مع العلو، وقد تكون المقارنة مع إيش؟ مع موت أو عدم أحد الشيئين، كانت تقول أنا مع الشافعي، الشافعي مات من أكثر من 1200 سنة، ومع ذلك أنا معه حق فيما ذهب إليه في هذه المسألة وفي تلك المسألة وما شابه ذلك، ولا يقال أن هذا خلاف اللغة، بل هذه هو اللغة العربية. فالشاهد أنها تدل على مطلق المقارنة، فقد تكون المقارنة مع الامتزاج، وقد تكون المقارنة مع الاختلاط في المكان، وقد تكون المقارنة مع التباعد، وقد تكون المقارنة مع العلو أحدهما، وقد تكون المقارنة مع اختلاف القرينين زمنا. قال: فإذا أطلقت في اللغة فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ومحاذاة، لا توجب مع في كل سياقاتها في اللغة أن تكون مماسة، أن يكون ثم أن شيء مع شيء بمعنى أن يماسه أو أن يكون عن يمينه أو عن شماله. قال أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني كما لو قلت أنا مع الشافعي هذا القول دلت على المقارنة في ذلك المعنى، أي أنا معه في هذا القول، أي أنا إيش مقترن معه مصاحب له في هذه المسألة. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعتي لك، تقول معي إذا كان إيش معي في، يقول لك أين متاعك، يقول متاعي معي أي معي الآن يعني بجانبي ليس في بيتي ليس لم أتركه بعيدا. قال ويقال هذا المتاع معي لمجامعتي لك وإن كان فوق رأسي، قد تقول معي وهو فوقك. قال فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله، في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو تنزلنا وقلنا أنه يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء مع علوه عليه، لو فرضنا جدلا أن هذا يمتنع في حق المخلوق، نقول ما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق. مثال ذلك المخلوق يمتنع عليه أن يسمع اثنين أو ثلاثة في وقت واحد، لو جاء ثلاثة يكلمون شخصا في وقت واحد وكل يتكلم في نفس الوقت يمتنع المخلوق أن يسمع كلام الجميع وأن يفهم كلام الجميع وأن ينتبه لكلام الجميع أبدا. كيف لو كانوا عشرة، لو كانوا مئة، لو كانوا ألف يتكلمون في آن واحد، هل يمكن لمخلوق أن يسمع كلامهم في نفس الوقت يتكلمون ويفهم كل إيش واحد ويعرف ما قال فضلا عن أن يجيب كل واحد في نفس الوقت؟ هذا ممتنع، يمتنع. لو تكلم اثنان في وقت واحد ما استطاع أن يستوعب كلامهما، لكن هل يمتنع ذلك على الله؟ الله جل وعلا يسمع الأصوات كلها من جميع الخلائق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجات في وقت واحد ولا يشغله سمع عن سمع، ويخاطب خلقه ويحاسبهم ويكلمه يوم القيامة في ساعة واحدة ولا يشغله كلام عن كلام. هذا وإن كان ممتنعا في حق المخلوق لنقصه فإنه لا يمتنع في حق الخالق. لو تنزلنا وقلنا أن في حق فإنه في حق المخلوق يمتنع أن يجتمع العلو مع المعية، لو فرضنا جدلا نقول لو كان هذا ممتنعا في المخلوق معناه باطل، حتى في المخلوق لا يمتنع، لكن لو قلنا أنه ممتنع في المخلوق لم يلزم ذلك أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله أجل وأعظم تبارك وتعالى. قال وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فكما أنه ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر وليس كقوته قوة، كذلك ليس كمعيته معية وليس كعلوه علو. قال وهو علي في دنوه، أي هو علي مع قربه من خلقه، أي قربه بعلمه، قريب في علوه أي مع علوه فهو قريب من خلقه يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أموره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال ابن الشيخ العثيمين رحمه الله تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف. القول الأول قالوا إن معية الله عز وجل لخلقه حقيقة وأنها قد تقتضي العلم والإحاطة، وهذه المعية العامة كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، هو معكم أينما وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، فهذه معية لجميع الخلق، أي هو مع جميع الخلق أينما كانوا مسلمين كفارا مؤمنين غير مؤمنين، فهذه معية عامة أي هو مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته. وقد تكون معية خاصة التي تقتضي التأييد كقوله لا تحزن إن الله معنا، أي الله عز وجل مكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في هذه المعية ليس مع الكفار، أي معهم بتأييده وحفظه، وكما في قوله تبارك وتعالى لموسى عندما أرسله إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، أي معكما ليس لس ولست مع فرعون، أي معكما هذا معي تقتضي التأييد، تقتضي التأييد ليس مطلق العلم بل تقتضي التأييد، فهي معية خاصة بالتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهنا معية خاصة بالمتقين والمحسنين تقتضي التأييد والحفظ والإعانة والتوفيق. فالمعية العامة تقتضي العلم وهي تعم جميع الخلق وتكون خاصة بشخص كالنبي عليه السلام وأبي بكر وكموسى وفرعون، وتكون خاصة بوصف كالمتقين والمحسنين. فقد تقتضي المعية العامة هي معية العلم، والمعية الخاصة تقتضي التأييد والإحاطة والإعانة والتوفيق والتسديد. فهذا القول الأول، يقول أن معية الله حق وهي في المعية العامة بمعنى العلم، وهي المعية الخاصة بمعنى التأييد والحفظ. قال وهؤلاء هم السلف، أثبتوا علو الله جل وعلا واستواءه على عرشه مع معيته المقتضية للعلم في المعية العامة وللتأييد والحفظ في المعية الخاصة. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، أن يكون معهم في الأرض أي وهو معكم، أي هو ممتزج معنا في الأمكنة بذاته تعالى الله عن ذلك. قال وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره، بل أجمعوا على كفر قائله. قالوا من قال إن الله معنا بذاته فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن وللسنة وللإجماع وللعقل وللفطرة وللحس، فمكذب للدلائل. فهؤلاء يقولون إن معية الله بمعنى أنه مختلط بخلقه معهم في الأمكنة، حتى قال إن الله عز وجل والعياذ بالله في أجواف الخنازير وفي والعياذ بالله في أماكن النجاسات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا ينزهون الله عن مكان تعالى الله عن ذلك، بل هو معهم بعلمه وإحاطته، وأما هو بذاته فهو فوق عرشه تبارك وتعالى. قال القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاه أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، هذا قد يكون مقالة لبعض الناس لكن لا أدري من قال بهذه المقالة، لكن ذكر هذا القول، أي أثبت علوه وأثبت معيته أن يكون معهم، أي يكون هو الله عز وجل بذاته في السماء وبذاته في الأرض. أما الجهمية الحلولية فيقول الله ممتزج بجميع خلقه، أي هو ممتزج بحيث لا يتميز الخالق على المخلوق. قال وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص، أي في القولين الثاني والثالث في المعية والعلو، وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن النصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه أي من كونه مختلطا بخلقه ممتزجا بهم، ولا أنه معهم في الأرض بذاته. قال لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكلام الله ورسوله باطل. تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته، أي قول الإمام مالك أنه معنا بعلمه، وكذلك الإمام أحمد قال أي أنه أن الله معنا بعلمه، ليس معنى ذلك أنه معنا بعلمه فقط دون سمعه دون بصره دون قدرته دون سلطان، لا، وإنما أشار العلم لأنها في تلك الآية تقتضي العلم والإحاطة، لكن هو معنا بقدرته وبسلطانه وبسمعه وبصره وتدبيره تبارك وتعالى. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب أي علوه الذاتي فقد تنوعت دلالته على ذلك كما سبق بسطه في كتاب في شرح الواسطية، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله وهو العلي العظيم، العلي أثبت علوا مطلقا فيقتضي أن الله له العلو المطلق ومن ذلك علو الذات. قال وهو القاهر فوق عباده، أي هو فوقهم جل وعلا، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وفوق إذا عديت بمن فإنها تدل نصا على العلو المكاني. قال الرحمن على العرش استوى، واستوى معنى على وارتفع، والعرش سقف العالم، فإذا كان قد استوى وارتفع عليه دل عن الله فوق جميع خلقه. قال أأمنتم من في السماء، أي في العلو، أن يخسف بكم الأرض، فدل عن الله في السماء وليس في الأرض. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، ف فدل عن الله في العلو، ولذلك الكلام الطيب المقبول يصعد إلى الله لكونه في العلو. وقال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إلى الشيء أي الارتفاع إليه، فكون الملائكة وجبريل يعرجون إلى الله هذا يقتضي أن يكون الله في السماء. قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع إلى الشيء يكون إلى أعلى، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله قل نزله روح القدس من ربك، أي نزل القرآن من ربك، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، وإنما نزل القرآن من الله لأنه كلام الله، والكلام إنما يخرج من المتكلم، ولم يقيد الله عز وجل شيئا أنه نازل منه إلا القرآن لأنه كلامه تبارك وتعالى، فدلنا الله في العلو وأن كلامه ينزل إلى خلقه. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأمره ينزل من السماء إلى الأرض لأنه جل وعلا يتكلم ويأمر ويقضي وهو في السماء تبارك وتعالى، فينزل أمره إلى الأرض. قال وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية، أي دلت السنة نصا من قول النبي عليه الصلاة والسلام على علو الله، وفعلا كالإشارة، وتقريرا عندما سأل الجارية وأجابة الله في السماء أقر. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على إثبات علو الله جل وعلا بذاته على جميع خلقه. قال في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهنا الأعلى مطلق، أطلق الله العلو مما يقتضي أن الله عجل أعلى من كل شيء، هو أعلى جل وعلا من جهة علو الذات ومن جهة علو القدر ومن جهة علو الصفات والمكانة والقدرة والسلطان. وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، كتب عنده فوق عرشه عنده، فدل على أن هذا الكتاب عند الله، فدل على أن من المخلوقات ما هو عند الله. إن الذين عند ربك الملائكة عند الله، فإذا كان بعض المخلوقات عنده دل على أن الله ليس في كل مكان كما يدعي الجهمية، إذ لو كان الله في كل مكان لكان قرب الأشياء منه على حد سواء، وأن كل شيء مع الله، لا يختص شيء من مخلوقاته أن يكون معه دون الآخرين. فإذا كان الملائكة عند الله والكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش، هذا كله يقتضي أن الله عز وجل فوق العرش وأن كتابه عنده وأن الملائكة عنده. قال عنده فوق العرش، أي عنده فوق العرش لكونه جل وعلا فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي أمين الرب الذي هو في السماء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، عندما دعا دعاء المطر عندما جاء رجل يشتكي القحط قال اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء أي اشهد يا رب أن الناس قد شهدوا لي بأني قد بلغت الرسالة، فهو يشير لربه تبارك وتعالى. وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال اعتقها فإنها مؤمنة، بل حكم بإيمانها لكونها عرفت أن ربها أين، في السماء، فمن عرف أن ربه في السماء فهو مؤمن، ومن لم يعرف أن ربه في السماء فليس بمؤمن. وقال لي سيدها اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة الحكم وعدي بحرف دل على ما قبله علة، وأن علة إيمانها وسبب إثبات إيمانها أنها أقرت أن ربها في السماء. قال وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيه عن ضده. والعالم فلكي، العالم الخلق كما جاء في الحديث أنه على نظام الفلك، والفلك وكل شيء دائري وفلكي فله جهتان أصليتان العلو والسفل. العلو كل ما خرج عن المركز، لو فرضنا هذه دائرة وهذا مركزها، كل ما خرج عن المركز فهو العلو، وكل ما توجه المركز فهو السفل. فإذا كان العالم له جهتان العلو والسفل، والعلو كمال والسفل نقص، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل في السفل دون العلو، بل له الكمال المطلق، فدل العقل على أن الله لا بد أن يكون في العلو. قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول واحد منهم في سجود سبحان ربي الأعلى، قال أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الآثار أن عيسى عليه السلام خرج يستسقي مع قومه، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم يا رب إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عيسى عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، أو فقد سقيتم بدعوة غيركم. وهذه الناقة إذا عرفت أنها ستنحر ترفع رأسها إلى السماء، هذه فطرة. ما في أحد يقول يا الله يلتفت للسفل أو يمنة ويسرة، لا، إذا قال يا الله لم يلتفت قلبه إلا للعلو، هذه ضرورة لا يمكن تدفع. قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. من أراد هذا الكلام فينظر ما ذكره اللالكائي وما ذكره الآجري وما ذكره علماء أهل السنة في كتبهم المسندة. قال أوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، ينقل عن جميع التابعين. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه أو طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال المؤلف تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه، أي علوه الذاتي، هذه صفة ذاتية، لا أن الله عز وجل يكون عاليا على خلقه متى شاء ويكون إيش مختلطا بخلقه متى شاء، بل علوه علو ذاتي. قال: وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. طبعا القصة أن الشيخ رحمه الله ذكر بأن معية الله معية ذاتية، وأن هذا لا يقتضي، لا ينافي كونه علو، فهو عال بذاته كما أنه معيته معية ذاتية. مراده أن المعية هي صفة قائمة بالذات، لأن الصفة تقوم أين؟ بالموصوف. والمعية أليس من صفات الله؟ كسمعه، أين يقوم سمع الله؟ بذاته، وبصره بذاته، وقدرته بذاته، وأفعاله كنزوله ومجيئه وأتيانه وقبضه وبسطه أين؟ في ذاته، ووجهه في ذاته، ويده تبارك تعالى في ذاته. فالمعية صفة من صفات الله، والصفة أين تقوم؟ بالذات. فالشيخ ذكر هذه الكلمة وأن معيته بذاته، فاستنكرها بعض الناس وذهبوا إلى بعض المشايخ والعلماء كالشيخ بن باز، وقالوا بن عثيمين يقول أن الله معنا بذاته وأن هذه كلمة باطلة وأنه طبعا الشيخ رحمه الله أراد أن في قول أن معيته بذاته أي أن المعية صفة قائمة بذات الله، لا أنه معنا أي أنه مختلط معنا بذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن هذه الكلمة أوهمت هذا المفهوم، وأنه معنا بذاته أنه مختلط بنا وأنه حال في أمكنتنا، وذلك الشيخ رحمه بين مراده بهذا الكلمة ورجع عن هذا التقييد أنه معنا بذاته، وأخذ يعبر بما عبر به السلف أي أن الله عز وجل فوق عرشه بذاته وهو معنا بعلمه وإحاطته، وهذا أسلم حتى لا يظن ظان أو يذهب فهم فاهم إلى أن إذا قيدت المعية بالذات أنها تقتضي الاختلاط والممازجة. فيقول الشيخ رحمه الله: وأردت بقول ذاتية أن معية ذاتية توكيد حقيقة معيته، أي أن المعية صفة من صفات الذات، لا يريد أنه معنا بذاته، أي أن ذاته تبارك أو أن ذاته تبارك وتعالى معنا مختلطة بنا وأنها معنا في الأمكنة، تعالى الله عن ذلك. قال: وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا في هذه الكتابة ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله تعالى أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. لكن بعض طلبة العلم للأسف لما سمعوا هذه المقالة وكلام من الشيخ طاروا كل مطير، وذهبوا إلى الشيخ بن باز وإلى المشايخ وقالوا ابن عثيمين يقول كذا وكذا وكذا، بدل أن يذهبوا إلى الشيخ ويقول الشيخ هذه الكلمة لعلها توهم كذا، لعل تركها يكون أولى وتعبر بالتعبير أنه معنا جل أنه جل وعلا بذاته فوق عرشه ومعنا بعلمه ومعنا بحاطته، ولا تعلق المعية بالذات لئلا يفهم منها يعني خلاف مرادك. ما قالوا ذلك، وأنا أعرف من قال ذلك، وهذا رجل معروف بالفتن ومنهجه ليس منهجا سليما، أسأل الله أن يهدينا وإياه. فذهب وطار عند المشايخ وأخذ يثير حول الشيخ رحمه الله أنه يعني يقول هذه الكلمة الباطلة، وأنه يقول أن الله معنا بذاته وما شابه ذلك. فبين الشيخ رحمه مراده وناداه الشيخ بن باز رحمة الله، القصة معروفة. وكتب الشيخ رحمه الله هذا الأمر لبيان الحق، وكتب مقالة أوردها أيضا في آخر الكتاب، في آخر هذا الكتاب الصفات المثلى، ذكر رحمه الله المقالة التي نشرها في مجلة الدعوة ليبين حقيقة مقالته، وترك كلمة التقييد المعية بالذات لئلا يفهم منها خلاف مراد الشيخ رحمة الله عليه. طبعا نحن لن نقرأ الرسالة الأخيرة لأن هذا الفصل الذي ذكره في المعية كاف إن شاء الله في هذه المسألة. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول أن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 14 من محرم سنة 1400 للهجرة. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقته وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الخلق في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. وهذا من تواضع الشيخ رحمة الله عليه ومن رجوعه رحمة الله عليه وترك هذا التعبير بالذاتية. وقال: رأيت من الواجب استبعاد، أي رأى أنه يجب استبعاد هذه الكلمة لئلا يعني يظن أو تفهم على خلاف الحق. وهذا من يعني تواضع الشيخ رحمة الله ومن سلوكي لطريق الحق. وما ذكر من المقالة التي نشرها في مجلة الدعوة مذكورة في آخر الكتاب، طبعا إذا وصلنا إليها لن نقرأها لأن نكتفي بما ذكرناه في هذا الفصل، لعل نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.